بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من هذه الأربع، من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. حديث صححه الألباني وأخرجه أبي داود وابن ماجه والنسائي من حديث أبي هريرة. وكذلك كان يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر بن عبد الله: سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وكذلك ثبت من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: علم لا ينفع ككنز لا ينفق منه، علم لا ينفع ككنز لا ينفق منه. كلنا يعلم فضيلة العلم وأهمية طلبه وضرورة بذل المال والوقت والجهد من أجل تحصيله، والآيات والأحاديث كثيرة. يكفي أن الله سبحانه وتعالى حث نبيه أن لا يستزيد من شيء إلا من العلم، قال: وقل رب زدني علما. ويقول أحد الحكماء مختصرا كل هذه الفضائل كما في التبصرة لابن الجوزي، يقول: ليت شعري أي شيء أدرك من فاته العلم، وأي شيء فات من أدرك العلم. إذن العلم خلاصة كل الفضائل، ولكن العلم لا تتحقق فائدته إلا إذا كان علما نافعا كما بينا في الأحاديث التي ذكرناها. العلم النافع هو العلم المطلوب، وحتى يكون العلم نافعا لابد أن يتحقق فيه أمرين اثنين. الأمر الأول أن يكون هذا العلم مبنيا على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام الصحيحة، وفهم سلف الأمة من القرون الخيرة الثلاثة الأولى. هذا الأمر الأول، وهذا دليله آيات كثيرة وأحاديث، سأذكر دليلا واحدا من القرآن. يقول ربنا سبحانه وتعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذا الخطاب ابتداء لمن نزل عليهم القرآن هم الصحابة. الآية التي بعدها وهي الشاهد قال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به إيمانا وعلما وعملا ومنهجا وسلوكا وتربية، وعد ما شئت، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. هذا الأمر الأول، أن يكون العلم مبنيا على كتاب الله وسنة نبيه وفهم سلف الأمة، الفهم الشمولي، وهذا قيد مهم جدا، لأن كل الفرق الآن تقول: نحن كتاب وسنة، نسير على الكتاب والسنة. ظلوا بهذا القيد المهم، أن يكون هذا العلم مبناه على فهم السلف الصالح. هذا الأمر الأول حتى يكون العلم نافع. الأمر الثاني، حتى يكون العلم نافع لابد أن يقتضي هذا العلم العمل. لذلك قيل: علم بلا عمل كشجر بلا ثمر، وكنار بلا حطب، وكنحل بلا عسل. العلم هو مقدمة نتيجته عظيمة جدا وهي التطبيق، وهو وسيلة لغاية كبيرة جدا هي العمل، وهو طريق لنهاية مهمة هي امتثال هذا العلم على أرض الواقع. فهذه القضية الثانية، أن يكون العلم النافع مقتضيا للعمل الصالح. لذلك دائما يقترن العلم النافع مع العمل الصالح. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يسعي دائما ويقول: سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. حتى يكون العلم نافعا لابد من أن يظهر أثر هذا العلم على الواقع العمل. لذلك العلماء ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع: عالم رواية وعالم دراية وعالم رعاية. عالم الرواية الذي يحفظ وينقل ما يحفظ، وعالم الدراية الذي يحفظ ويفقه وينقل ما يحفظ ويفقه إلى الناس. أما عالم الرعاية الذي يحفظ ويفقه ويظهر أثر هذا الحفظ والفقه على واقعه وحياته العملية، أي اقتضى علمه عمل. لذلك يقول الحسن البصري كما في تاريخ دمشق همة العلماء الرعاية وهمة السفهاء الرواية. لذلك الله سبحانه وتعالى عندما أثنى على العلماء قال ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وعندما كانت هنالك مقارنة بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون الله سبحانه وتعالى ذكر مقدمة لهذه النتيجة أعمال، قال أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، هذه كلها أعمال، أعمال قلبية وأعمال جوارح. قال أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ثم قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الظاهر إيش علاقة هذه الأعمال بالعلم؟ لأن العلم لابد أن يقتضيه عمل حتى يكون نافعا. لذلك ابن القيم رحمه الله عنده التفاتة جميلة في الربط بين العلم والعمل كما في كتاب طريق الهجرتين وكذلك كتاب مفتاح دار السعادة. يقول هنالك قوة علمية وهنالك قوة عملية، إذن هنالك قوتان علمية وعملية. إذا كانت هنالك بين القوة العلمية والعملية فجوة كبيرة حصل الخلل، فلابد أن يكون هنالك موازنة بين القوة العلمية والقوة العملية. والناس بهذا الاعتبار أربعة أقسام، فمن حقق القوة العلمية وأضاع القوة العملية وفرط بها فكان حظه كاليهود. اليهود الله سبحانه وتعالى ماذا وصفهم بالقرآن؟ بأنهم قوم غضب الله عليهم، لذلك في اليوم والليلة نقرأ غير المغضوب عليهم. اليهود عرفوا الحق، عندهم علم بصدق النبي وأن هذا الدين هو الحق، لكن خالفوا من تفعوا من هذا العلم. فإذا الذي يحقق القوة العلمية ولم يحقق القوة العملية ذكرهم الله سبحانه وتعالى بقوله مثل الذين حملوا التوراة، عندهم علم ثم لم يحملوها لم يعملوا بمقتضاها كمثل الحمار يحمل أسفار بئس مثل القوم. هذا القسم الأول، وهذا القسم فيه علم لكن نتيجة الشهوات واتباع الهوى لم يحقق العمل، تكاسل عن العمل أو تكبر عن أن يقوم بمقتضى هذا العلم. القسم الثاني قسم عندهم قوة عملية ولكن انتفت القوة العلمية أو ضعفت، هؤلاء يقول الله سبحانه وتعالى فيهم ومن كان في هذه أعمى. آية الأولى الله سبحانه وتعالى ضرب مثل للقسم الأول عن الحمار أجلكم الله، في هذه الآية الثانية عندهم عمل لكن لا يوجد علم، تخبر. قال ومن كان في هذه أعمى وهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. الأعمى لا يعرف ماذا يفعل، لا يوجد من يقوده للحق، كالذي يريد أن يعمل دون علم، فهذا الصنف يقع في الابتداع والضلال والانحراف لأنه يعمل دون علم. لذلك يقول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه العابد الجاهل ما يفسد أكثر مما يصلح. هو عابد عنده عمل لكن جاهل ما عنده علم، ما يفسد أكثر مما يصلح. إذن هذا القسم الثاني. القسم الثالث هم افتقدوا للعلم والعمل، لا علم ولا عمل، وهؤلاء ذكرهم الله سبحانه وتعالى كذلك أعطى مثل عجيب عن هذا الصنف، قال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. قال لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. لأن الأنعام غير مكلفة ليست لها قلب تفقه به، هؤلاء لهم قلوب لا يفقهون بها بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وهذا حال النصارى الذين ضلوا، فقدوا القوة العلمية والعملية، ما أرادوا أن يعرفوا الحق ولا أرادوا أن يعملوا عملا حتى بحق أو بغير حق، ذلك غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الصنف الرابع وهو الصنف الذي ينبغي أن يتحقق في المسلم فردا وأسرة ومجتمعا، وكلما اقترب المجتمع من تحقيق هذا الصنف الرابع كانت تحققت مقومات المجتمع المثالي. يقول ربنا سبحانه وتعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. الهدى هو العلم والعمل. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي، أي هنالك موازنة بين العلم والعمل، فلا يضل ولا يشقى. يقول ابن عباس تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل، قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ثم تلا هذه الآية. ويقول ربنا سبحانه وتعالى والذين اهتدوا، أي حققوا العلم النافع والعمل الصالح، زادهم هدى وآتاهم تقواهم. أي زادهم هدى، أي زادهم علما نافعا، العلم النافع، وآتاهم تقواهم، أي حققوا العمل بمقتضى هذا العلم. إذن ينبغي أن نحقق هذا الصنف الرابع. الرابع. لذلك الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات، وهو من الكتب التي تعنى بل هو من أوائل الكتب التي أصلت لعلم مقاصد الشريعة وهو أعلى من أصول الفقه، قدم هذا الكتاب بمقدمات عقلية. هذه المقدمات نتيجة لاستقراء شرعي، فذكر في المقدمة الخامسة أن كل مسألة لا ينبني عليها عمل، كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لم يستحسنه دليل شرعي، كل مسألة. لذلك تجدون بعض الفلاسفة المتكلمين أهل المنطق الذين يخوضون بأشياء ما فيها نفع، والله سبحانه وتعالى قد ذكر هذا في القرآن عندما قال يسألونك عن الأهلة. كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن الهلال، كيف يبدأ خفيف ورفيع ثم يكبر يكتمل ثم يرجع كما كان، هذا مرادهم، كيف تحصل هذه الظاهرة؟ لكن ما الفائدة والنفع إذا عرفنا كيف تحصل؟ الله سبحانه وتعالى أجابهم بما فيه نفع، قال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، هذه فائدة الأهلة، هي مواقيت للناس والحج. إذن أرجعهم إلى ما فيه عمل. إذن كل مسألة لا ينبني عليها عمل الخوض فيها خوض بما لم يأتي الشرع باستحسانه. لذلك الله سبحانه وتعالى رتب دخول الجنة على العمل لا على العلم المجرد، قال وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ويقول ربنا سبحانه وتعالى فكبكبوا فيها هم والغاوون، يقول أبو جعفر محمد ابن علي كما في تفسير القرطبي، هم قوم وصفوا الحق والعدل بألسنتهم وخالفوه إلى غيره، عندهم علم، علموا الناس نصحوا الناس لكن خالفوه إلى غيره. والآيات كثيرة التي تدل على أن دخول الجنة مرتبط بالعمل لا بمجرد العلم، مع بقاء فضيلة العلم وأهمية طلب العلم والفقه في دين الله سبحانه وتعالى، لكن لابد أن يكون هنالك لهذا العلم مقتضى وهو العمل. لعلنا أن نقف مع بعض الجوانب التي بيّن الله سبحانه وتعالى فيها من خلال عدد من الآيات، والنبي عليه الصلاة والسلام من خلال عدد من الأحاديث، إذا لم يقتضي هذا العلم العمل ما هي تكون النتيجة في الدنيا والآخرة. لعلنا نقف مع هذا في درس قادم بمشيئة الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.